أم من الاتصالات؟ هذا الدرس أم من الاتصالات يعتبر من أهم الدروس التي سوف نتكلم عنها. لماذا؟ لأنه يتناول كثير من الأمور التي يحتاجها الأخ المجاهد أو الرجل الذي يعمل في العمل السري. وكما أن أم الاتصالات هي نعمة من الله عز وجل، كذلك هي في كثير من الأوقات تكون نقمة على الأخ المجاهد إذا لم يحسن استخدامها الاتصالات. والعدو دائما أكثر المقاتل التي والمزالق التي وقع فيها الأخوة وكانت سبب في فضحهم أو كشفهم أو اعتقالهم وأسرهم هو موضوع الاتصال، كان السبب الرئيسي في ذلك. فالاتصال إذا أنت لم تستخدمه بالطريقة الصحيحة سيكون عليك وبالا. بل أن أستطيع أن أقول أن الاتصالات بجميع أشكالها، الموبايل أو الساتلايت أو الهاتف، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عين للدولة عليك، أينما تذهب فهو عين للدولة عليك، ملاصق لك لا يتركك أبدا. فإذا أنت أحسنت استخدامه بإذن الله عز وجل يكون أداة فعالة في يده، وإذا أنت أسأت الاستخدام سيكون وبالا عليك. لذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت العراق أول شيء قامت به ماذا؟ هو عملية بناء شركات الهواتف والاتصالات والموبايل. لماذا؟ لأنها تدرك أن هذا الأمر هو الذي سوف يساعدها على التحكم في العراق ومعرفة السارد والوارد فيها وما يخرج وما يأتي منها عن طريق الاتصالات، لأنها تعلم أيضا أن الناس لا يستطيعون أن يستغنوا عن الموبايل أو وسيلة الاتصال. أبو مصعب الزرقاوي في العراق بقي 4 سنوات بعيد عن أنظار الأمريكان. لماذا؟ لأنه لم يكن يستخدم الموبايل أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات. عديد هذا في الصومال، فرع عديد القائد المتمرد في الصومال الذي كان يقاتل الأمريكان جلس سنوات أيضا متخفي. لماذا؟ لأنه لم يقرب أي وسيلة اتصال، فكان بعيدا عن متناول أيدي الأمريكان. فالاتصالات على أهميتها أيضا إذا لم نحسن استخدامها ستكون علينا وبالا. نعم. أمن الاتصالات هو مجموعة الإجراءات التي تكفل منع العدو من الحصول على معلومات عن طريق الاتصالات، وتقوم أيضا بمنعه من التدخل الفني على شبكة الاتصالات. هي مجموعة من الإجراءات يقوم بها الأخ من أجل أن تمنع العدو من أن يصل إليك، لأن العدو دائما يحرص على ماذا؟ على أن يخترقك. والآن حيث أنه لا يستطيع أن يصل إلى كثير من المجاهدين فإنه يتابع تحركاتهم عن طريق ماذا؟ طريق الساتلايت أو الموبايل أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى. الأمريكان الآن يشكون من القاعدة بأنهم قد عادوا إلى العصر الحجري في عملية التواصل بينهم، يشكون الآن لا يجدون منفذ على المجاهدين. لماذا؟ لأنهم عادوا في عملية الاتصال إلى ما يعرف بالعصر الحجري عن طريق الحمام الزاجل. يعني نحن الآن لا نستخدم أبدا أي وسيلة اتصال فيما بيننا إلا عن طريق، إذا كانت هناك أمور لنا طرقنا الخاصة في عملية إيصال المعلومات لبعضنا البعض، أما وسائل الاتصال لمعرفتنا بخطورتها فنحن ما أبعد الناس عن استخدامها. لذلك بفضل الله عز وجل لم نؤت منها إلا قليلا. أخو أخطأ حقيقة وقتلوا بهذه الطريقة، منهم أخونا أبو الهيثم استخدم الاتصالات لمدة ساعة في مكان في مناطق وزيرستان لمدة ساعة متواصلة، فاستطاعت الجاسوسية بسبب استخدامه الطويل أن تحدد مكانه وتقصفه وهو يتصل وقتل رحمة الله عليه. وأيضا القائد المشهور في وزيرستان أظن اسمه نيك محمد الوزيري أيضا قتل بهذا الخطأ، أنه اتصل عن طريق الساتلايت بإحدى وسائل الإعلام فكان بعد ذلك ماذا؟ استهدافه. أيضا رئيس الشيشان السابق جوهر دوديف استطاع الروس أن يصل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الهاتف الذي كان يستخدمه، فاستطاع أن يصل إليه ثم يقوم بتصفيته جسديا. فالأمريكان كما أسلفت هم الآن يشكون من هذا الأمر، أن القاعدة ماذا؟ وأن المجاهدين بشكل عام يستخدمون طرق بدائية في عملية التواصل والاتصال بينهم، طرق قديمة جدا. الموبايل هذا يعرفون الأخوة، والمجاهدين يدركون أن الموبايل هو وبال عليهم. كما قال أحد رجال استخبارات الأتراك لأحد الأخوة، قال نحن الجاسوس دائما معك، ما هو الجاسوس؟ قالوا أي جاسوس؟ قال الموبايل. الموبايل هذا هو عبارة عن جاسوس متحرك يتحرك معك أينما تذهب، هو يدل السلطات عليك. نعم، لذلك يجب الحذر منه، ويجب أن نحسن التعامل معه حتى لا يكون بعد ذلك وبالا على الأخ المجاهد الذي يعمل في العمل السري. أولا، الأخطار التي تواجه الاتصالات. هناك عدة أنواع من الأخطار تواجه عملية الاتصال. أشهرها التسلط عن طريق العملاء المجهزين بأجهزة خاصة للتجسس على الهاتف أو من خلال أمن السنترال. أثر هذه الأخطار عملية التسلط. لذا كثيرا أخوة عندما يقومون بالاتصال على أهليهم يسمعون أثناء الاتصال تشويش أو أن الصوت غير واضح، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هناك من يقوم بعملية المراقبة والتسلط عليك. هذه عملية التشويش هذه دليل على أن هناك من يستمع إليك من قبل ماذا؟ من قبل المخابرات، أو أنها تسجل الكلام الذي تتحدث به. الأمر الآخر، القبض أو التفتيش. الأمر الثالث، الحوادث بأنواعها. ثانيا، وسائل الاتصال المستخدمة. هناك عدة وسائل للاستخدام للاتصالات يمكن أن نستخدمها. الوسيلة المشهورة هم السعاة. السعاة مفردها ساعي، وهو الشخص الموكل إليه تحقيق الاتصال بين الطرفين باليد، بينما يتم التأكد من نقل المعلومة أو الوثيقة عن طريق السلك أو الإيصال. هناك عدة وسائل لعملية الاتصال، أشهرها ماذا؟ السعاة، وهو أن يأخذ الرسالة فرد أو أخ ثم يقوم بنفسه بإيصالها إلى من؟ إلى الطرف الآخر. وأنت تستطيع أيضا تتأكد أن الرسالة وصلت عن طريق الاتصال السلكي أو اللاسلكي. هذه أشهر عمليات الاتصال وإيصال الرسائل. الآن هناك هذه لها مزايا، يعني مزايا خاصة. أولها أنها مؤمنة جدا، أن هذه الطريقة اليد باليد، التسليم باليد، أن هذه الطريقة مؤمنة جدا بحيث العدو لا يستطيع أن يصل إليك إلا في حالة واحدة، ما هي؟ القبض عليك على الذي يقوم بعملية إيصال الرسالة. هذه من أأمن الطرق، مؤمنة جدا، لأن العدو لا يملك القدرة على ماذا؟ على التسلط علي بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، وهو أسرك. لو وقعت في الأسر فهنا الخطأ. الأمر الآخر، التأكد من وصول المعلومة. أيضا بهذه الطريقة أتتأكد أن المعلومة فعلا قد وصلت إلى الرجل المعني بهذه المعلومة. الأمر الآخر، أنها غير قابلة للكشف إلا في ظروف ضيقة جدا، عملية كشفها والتسلط عليها، أن هذه الطريقة غير قابلة لهذا النوع من عملية الكشف إلا في أصعب الحالات وأضيقها. أما عيوب هذه الطريقة، أيضا هذه الطريقة لها مثلا مميزات وأيضا لها عيوب. أشهر هذه العيوب أنها تفتقد إلى السرعة، أنها ماذا؟ أنها غير سريعة، تفتقد إلى عملية السرعة لأنها تكون عن طريق شخص إلى شخص يد بيد، فهي غير سريعة. وهذه طريقة قديمة، يعني عندما بدأ عملية الاتصال، لو درسنا تاريخ عملية الاتصال بين البشر، الناس في القديم الإنسان الأول كانوا يستخدمون الدخان. الدخان كان عملية اتصال بين الناس، فعندما يرونه من مكان بعيد فكان يرمز إلى شيء معين. ثم بعد ذلك تطور الأمر قبل حوالي قرنين من الزمن. لو كانت الاتصال في ذلك الوقت متوفرة كما هي الحال الآن كما يقول الخبراء، لمنع وقوع الحرب بين بريطانيا وأمريكا، لأن بريطانيا وافقت على بعض الشروط الأمريكية، ولكن إلى أن وصل كان يحتاج الأمر إلى أن تصل الموافقة البريطانية إلى أمريكا، يحتاج إلى أسبوعين عن طريق البحر في الباخرة في السفن. فقامت الولايات المتحدة الأمريكية ذاك الوقت بعض ولاياتها بالهجوم على القوات البريطانية، واندلعت الحرب البريطانية الأمريكية. أيضا لو كانت هناك وسيلة اتصال مفهومة جيدا بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية اليابان بالسلاح النووي. فعدم وصول المعلومة في الوقت المناسب وكذلك سوء الفهم الذي حصل أدى إلى قصف الولايات المتحدة الأمريكية اليابان بالسلاح النووي كما يزعمون لليابان. نعم، أيضا الساعي عرضة للتجديد من المعادين. أيضا الذي من عيوب هذه الطريقة أن الذي يأخذ هذه الرسالة قد يتعرض لعملية ماذا؟ لعملية التجنيد، أن يصبح عين وجاسوس للعدو عليك. فهذه أيضا من عيوب هذا. الأمر الآخر عرضة للحوادث أثناء النقل، أثناء نقلها أنت قد تتعرض لماذا لحادث، فتقوم ماذا؟ أما المخابرات تأخذ منك هذه المعلومة بطريقة يعني ميسرة سهلة عليها. الآن نتكلم عن تأمين السعاة. تأمين السعاة يجب اختيار الساعي على قدر من الخلق والاستقامة. يعني عندما نختار هذا الأخ الذي يقوم بعملية النقل هذه الرسائل، خاصة الرسائل المهمة والتي تكون بين القادة والأمراء، يجب أن يكون هذا الرجل الذي يقوم بنقل هذه الرسالة رجل صاحب خلق واستقامة. وأيضا يجب أن نحدد الأماكن أو المحاور أو الطرق التي سوف يسلكها هذا الساعي، بحيث تكون هذه الطرق مؤمنة بحيث لا يقع بين أيدي العدو. الأمر الآخر تدريب العاملين على كيفية إعدام الوثائق عند الخطر. تدرب هذا الذي يحمل هذه الوثيقة على ماذا؟ على كيفية أن يعدم هذه الوثيقة، يتخلص منها عند حدوث الخطر. أحد الأخوة كان معه وثائق تدينه، هالريسكات فيها معلومات خاصة، وتم إلقاء القبض عليه، وفي الطريق تخلص من هذه الوثائق، رماها بطريقة معينة، ثم بعد ذلك كان السبب في نجاته من السجن وغير ذلك، ثم بعد ذلك تم الإفراج عنه. لماذا؟ لأنه ليس هناك معلومات تدينه. فيجب الأخ أن يتعلم على طريقة معينة في التخلص من هذه الوثائق بحيث يتخلص منها. كما أن الجاسوس الحاذق يستطيع أن يعلمونه على قتل نفسه في حالة الخطر، يجب أن يتعلم الأخ أيضا الساعي على كيف يتخلص من هذه، لأن الجاسوس إذا شعر بالخطر قبض عليه يقوم بعملية قتل نفسه. كيف؟ كثير من الجواسيس يضعون له سم أين في فمه، مكان السن هذا يضعون له سم معين، في حالة القبض عليه بس يضغط على أسنانه بقوة فينزل السم، فمما أدى إلى وفاته. لماذا؟ حتى تموت المعلومات التي معه وهو يموت. أنا قلت لكم من قبل أن الجواسيس عندما تنتهي المهمة منه أو الفائدة من وجوده تقوم المخابرات بقتله بتصفيته حتى تموت معه هذه المعلومات. بعض الجواسيس كما سمعت في وزيرستان عندما تم إلقاء القبض عليه استأذن المسؤولين عن ملاحقة الجواسيس في وزيرستان، استأذنهم بدخول الخلاء، فعندما دخل الخلاء ماذا فعل؟ أعدم نفسه، قتل نفسه عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا السم الذي قلته لكم الذي وضعه في فمه. وتبين أن هذا الجاسوس هو جاسوس من أيام من وقت الكي جي بي الروسي، من 30 سنة وهو جاسوس، فخدم للاتحاد السوفياتي والروس سابقا، والآن يخدم مع الأمريكان. فعندما خلى بنفسه ماذا فعل؟ قتل نفسه في الخلاء بواسطة هذا السم الذي تكلمنا عنه. نعم. فعندما تلقي القبض على جاسوس يجب أن تجرده من جميع المقومات التي ممكن أن نستخدمها والوسائل التي ممكن أن نستخدمها في عملية قتل نفسه. لذلك في حالة القبض على أي جاسوس يجب على الأخوة المسؤولين في هذا المجال أن يقوموا بوضع مناديل الورق في فمه حتى يمنعوا عملية ضغطه على أسنانه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى وفاته. طبعا هذا لا يستخدمه إلا العملاء المحترفين. أما هؤلاء الجواسيس الذين ترونهم هنا وهناك في أفغانستان وفي باكستان وفي غيرها وفي العراق، هؤلاء الذين يقومون بعملية التجسس وذلك عن طريق وضع السيم أو وضع الشرائح في بيوت المجاهدين أو في سياراتهم أو في غير ذلك، فهذا النوع وهذا الصنف من الجواسيس هو لا يستخدم هذه الطريقة في عملية التخلص من نفسه في حالة إلقاء القبض عليه. نعم. أما هؤلاء الجواسيس الذين نتكلم عنهم فهم أيضا كانوا يحرصون على أوطانهم، لأنهم معظمهم كانوا جواسيس إما من السي آي إيه أو الكي جي بي أو غيرها من الأجهزة، هو همه فقط أن يأخذ هذه المعلومات عن هذا البلد الذي هو فيه من أجل ماذا؟ أن يرسلها إلى وطنه حتى يرفع من شأن وطنه. أما هؤلاء الجواسيس الأنزال، هؤلاء الذين ليس لهم دين ولا غيرة ولا شيء من صفات الإنسانية ولا القومية ولا غير ذلك، يبيع وطنه ودينه وإخوانه من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فرق كبير حقيقة بين الجاسوس هذا المرتد وبين الجاسوس الكافر. معي أبا عمر؟
نعم.
عدم الالتزام بتوقيت زماني أو مكان معين في نقل الرسائل، أيضا يجب أن لا نلتزم بوقت معين، يجب أن لا نلتزم بوقت معين في إرسال هذه الرسائل، لأن هذا الروتين دائما، قلنا لكم أن الروتين يعني الشيء الاعتيادي الذي يعتاده الإنسان، هذا دائما خطر على العمل الجهادي بكل أشكاله. تغيير السعاب بالثمار من آن لآخر، أيضا يجب أن لا نركن على فقط نعتمد إنسان واحد في نقل هذه الرسائل، بل يجب أن نغيره بين الفينة والأخرى حتى لا يكون عرضا ماذا لعملية التجنيد. نتكلم الآن عن البريد العادي، البريد العادي الأفس هذا، البريد العادي وسيلة نقل ممتازة لكنها عرضة للسرقة والرقابة وغير سريعة، ويمنع استخدامها في نقل الوثائق والمعلومات الهامة جدا. البريد هذا وسيلة نقل ممتازة لكنها ماذا؟ عرضة للسرقة والرقابة من قبل السلطات. تستطيع السلطات أن تفتح هذه الرسائل وتأخذ ما فيها. بعض الأخوة من الأردن كانوا يرسلون الرسائل من باكستان وأفغانستان إلى أهليهم، ثم عندما تصل هذه الرسائل الأردن تقول مخابرات الأردنية بماذا؟ بعملية تصوير الرسالة، فتأخذ منها نسخة تضعها تبقيها عنده وترسل النسخة الأصلية إلى من؟ إلى الأهل، إلى أهل هذا الأخ. فعندما ينزل الأخ إلى الأردن يذهب عند المخابرات فيعطونه ماذا؟ رسائله الخاصة التي كان يرسلها إلى أهله. فهي وسيلة غير آمنة أبدا عملية البريد. أيضا من الوسائل الحقيبة الدبلوماسية، وسيلة مؤمنة بسبب الحصانة الدبلوماسية. الحقيبة الدبلوماسية، كل سفارة وكل دبلوماسي عنده ماذا؟ حقيبة دبلوماسية. هذه الحقيبة لا تستطيع أي جهة السلطات في البلد اللي متواجد فيه هذا السفير أن تفتحها، لا تستطيع بحال من الأحوال، ليس لها إجازة بحسب القوانين الدولية أن السفير عنده حصانة دبلوماسية، لا يجوز لأحد أن يتكلم معه ولا يزنه ولا يفتشه ولا فهذه طريقة، فهذه وسيلة جيدة في عملية نقل، ولكن نحن ليس عندنا هذه القدرة أن نستخدم الطرق، مع أن بعض الأخوة كما علمت في الجزيرة استخدم وتحرك على أساس أنه ماذا؟ دبلوماسي، وكان عنده حقيبة دبلوماسية وتحرك بها واستخدمها بطريقة جيدة بفضل الله عز وجل، واستطاع ونجح في استخدامها بالطريقة المثلى. كثير من العمليات التي نسمع عنها خاصة التي كان يقوم بها الفلسطينيون قديما في السبعينات والستينات والثمانينات، بداية الثمانينات كانوا يقومون بعمليات كبيرة ومشهورة في العالم، ولكن كانوا دائما يعتمدون في نقل الأسلحة والذخيرة والمتفجرات على ماذا؟ على الدبلوماسيين، الدول المتعاونة معها عن طريق سفراء هذه الدول يقومون بمساعدة بطريقة ما في عملياتهم. أما المجاهدون الآن فليس عندهم إلا الله عز وجل وقدرتهم الخاصة وبعض الناس الذين يتعاملون معهم في عملية ماذا؟ إيصال المتفجرات أو الأسلحة أو غير ذلك أو ما شابه ذلك إلى المكان المقصود والمطلوب. يقول نعم وسيلة مؤمنة بسبب الحصانة الدبلوماسية. أيضا الاتصال السلكي، الاتصال السلكي ويشمل الهاتف والفاكس والتليكس والأنترنت، هذه تسمى ماذا؟ الاتصالات السلكية. هذه اتصالات سريعة جدا وكفاءتها عالية أيضا واستخداماتها واسعة، ولكنه عرضة للرصد والتسلط ومكلف جدا في تأمينه. هذه الوسائل جيدة ولكنها ماذا؟ سريعة جدا، كفاءة عالية، استخداماتها واسعة، لا أحد يستطيع أن يستغني عنها، العوام وغير ذلك، ولكنها عرضة للرصد والتسلط، يعني يسهل عملية الترصد التسلط والرصد لها، يسهل جدا من قبل الأجهزة الأمنية إذا أرادت أن تراقب وضعت هاتف أو فاكس أو محل أنترنت أو غير ذلك للمراقبة، فإنه يسهل عليها عملية ماذا؟ المراقبة والتسلط. تليغراف، تليكس والفاكس، نعم. تليغراف. كيف يستطيع رجل المخابرات أن يأخذ منك معلومات وأنت لا تشعر؟ هو ربما سهل جدا عليه، كيف يقوم بذلك؟ أولا عن طريقة السؤال المغلوط. كيف؟ مثلا يتصل عليك رجل المخابرات يقول لك هل أنت أبو الحسن؟ مثال، هل أنت أبو الحسن؟ أنت تقول له، يقول الرد لا يا أخي أنا لست أبو، أو يقول لك هل أبو الحسن موجود؟ فتقول له أنت ليس موجود بل هو مسافر. هو يعرف أنك لست أبو الحسن ولكن يعرف أنك ربما تكون صاحب أبو الحسن، فيسألك هل هو موجود، تقول له فتقول له أنت لست موجود، فيقول لك هل هو مسافر هل هو سافر، فتقول له أنت إما لا أو لا، أو يبدأ بهذه الطريقة يدخل عليك ويأخذ منك المعلومات عن أبي الحسن وأنت لا تشعر. وأيضا طريقة أخرى يقول لك من معي، يسألك من المتكلم معي، فأنت تجيبه أبو أحمد معك مثال، فيحاول بعد ذلك أن يسألك بعض الأسئلة من خلاله يستطيع أن يأخذ على عدة على معلومات منك بهذه الطريقة. يقول لك من معي، فأنت تقول أبو أحمد، فهو بعد ذلك يبدأ بناء على المعلومات التي عنده بالأصل يبدأ بالسؤال وأخذ المعلومات وأنت لا تشعر، طنه أنت ربما صاحبك أو صاحب صاحبك أو غير ذلك. يتصل عليك ثم يعطيك رقم تليفونك، فيقول لك هذا الرقم كذا 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 15 12 20 30، فيقول له نعم، فيقول لك ابقى معي دقيقة، فكأنه فيوحي لك أن هناك مكالمة من الخارج سوف تأتيك. ثم بعد ذلك يبدأ بأخذ المعلومات منك كأن إنسان من بعيد يتكلم معك، حتى ماذا، حتى يبعد الشكوك عن نفسه. هذه بعض الطرق التي يأخذون بها المعلومات بطريقة أنت لا تشعر. إذا كنت أنت غير مدرب ولا تفهم ألاعيب المخابرات وبادئ لسه ما زلت بادئا في العمل الجهادي أو العمل السري، فربما تقع بهذه الطريقة ويأخذ منك معلومات. إذا كيف نحن نفعل؟ لا نعطي أي معلومات خلال التليفون، أي معلومة خلال التليفون لا نعطيها لأحد. الأمر الآخر، لا تذكر اسمك أو معلومات عن أي آخر، تعطي معلومات عن تحركات أو وجود أو عدم وجود، لا تعطي أي بيانات إلا في حالة واحدة، هذا الذي يتصل عليك هو يعمل معك، فأنت بعد ذلك تقوم بماذا؟ بإعطائه المعلومات. أما إنسان لا تعرفه يخدعك بهذه الطريقة، يسألك أي سؤال أنت لا تعرف هذا الشخص، أنت لا تعطيه أي معلومات مهما كانت المعلومات الصغيرة، لأنه ما حتى المعلومة الصغيرة المخابرات تستطيع أن تحصل عليها، لأن كيف المخابرات تجمع المعلومات؟ هي تريد معلومة صغيرة، تجمع منك معلومة صغيرة، ثم مكان آخر معلومة صغيرة، ثم مكان آخر معلومة صغيرة، ثم تربط هذه المعلومات الصغيرة فيصبح عندها ماذا؟ معلومة كبيرة. هي دائما تبحث عن ماذا؟ عن طرف الخيط، فقط طرف خيط، ثم بعد ذلك تتبع هذا الطرف إلى أن تصل إلى ما تريد بهذه المعلومات التي يظنها البعض أنها قليلة ولا تهم، ولكن المخابرات عندها ليست أمور بسيطة. أنت تذهب إلى وطن تقول أن أمير مضافة اسمه أبو أحمد مثال، وأنت تقول أبو أحمد ليس مشكلة أبو أحمد، يعني لا أحد يهتم فيك، ولكن المخابرات ليس عند هذا الأمر بسيط، لأنها لو مسكت أخ آخر وعندما تمسكه حتى تبين له أنها تعرف كل شيء عنه تقول له أنت استقبلك في المضافة من؟ أبو أحمد، فأنت هنا تشك كيف عرف. ثم واحد آخر يقول مدرب المتفجرات أبو محسن، فتصبح عنده معلومة أنه مدرب المتفجرات أبو محسن، فهي تعرف أنك تدربت عنده محسن المتفجرات صحيح، فأنت تتعجب كيف عرف هذا أن أمير مضافة أبو أحمد وأن مدرب المتفجرات أبو محسن وأنك كذا، وكل هذه المعلومات البسيطة التي يقولها أخ هنا وهناك ماذا هم يجمعونها، تصبح عندهم معلومة كبيرة. لذلك الأخ خاصة الذي يعمل في الخارج يأتي ويذهب أو عنده عمل سري يجب أن لا يتكلم بأي معلومة مهما كانت صغيرة بالنسبة له صغيرة، ولكن بالنسبة لعدوه هي معلومة ماذا؟ تكون كبيرة، لأنه لا يعتمد فقط عليها وإنما يعتمد على مجموع ما يحصل من معلومات، فيكون معلومة كبيرة ويصير عنده فكرة عامة عن العمل. الآن كيف نقوم بعملية كتابة الأرقام التليفونات التي أحملها معي؟ هناك عدة طرق تستطيع من خلالها أن تشفر عملية تشفير رقم التليفون، طرق كثيرة أنت يعني هذه الطرق تخضع لعملية الابتكار والفكر. يعني بعض الطرق أنك مثلا تأتي رقم التليفون فالرقم الأخير تنقص 5 أرقام أو تزيد 5 أرقام مثال، لكن أنت في رأسك تعرف أن هذا الرقم الأخير أنت زدت عليه 5 أو نقصت منه 5، فلو وقع هذا الرقم بأيدي المخابرات هم لا يعرفون أنك فعلت أنك زدت عليه 5، فيقومون بعملية الاتصال فما يجدون شيء أو يجدون إنسان عادي. لكن أنت عندما تريد أن تتصل مرة أخرى ماذا؟ إما تنقص 5 أرقام على هذا الرقم أو تزيد 5 أرقام، مثلا كان الرقم الأخير 2 في رقم تليفون أبو عمر مثال، الرقم الأخير في رقم تليفوني هو رقم 2، فكيف أنا أفعل؟ مثلا أجعله 7، فأنا هكذا زدت ماذا؟ 5 أرقام، فعندما أريد أتصل على أبو عمر هو مكتوب الآن الرقم كم؟ 7، ولكن عندما أريد أتصل على أبو عمر ماذا أفعل؟ أنقص 5 فيرجع 2، أو بالعكس أنقص مثلا هو رقم 9، نهاية رقم أبو عمر ماذا؟ 9. فأنا أنقص ماذا؟ أنقص 5، فكم يصبح؟ 4. عملية التنقيص رقم 9، أنت رقمك الأخير 9، فأنا عندما أتصل عليه أنا لما أكتبه أنقص 5 أرقام فيكون هنا 4. فأنا عندما أتصل عليه ماذا أقوم بعملية زيادة 5 أرقام، فأكتب 9 فأتصل عليك على أساس أن هذا الرقم كم؟ 9. تستطيع أن تتلاعب فيها بشكل يعني ليس شرط الرقم الأخير، ممكن في الرقم الأول، ممكن الرقم الثاني أو الثالث، ممكن تزيد رقم 20، ليس ضروري 5 أو 2 أو 3 أو غير ذلك. وإذا ممكن أنت عملية ماذا على أساس مثلا هو أسعار أرقام التلفونات على أساس أنها مثلا أسعار خضار أو غير ذلك أو ما شابه ذلك، بحيث أنت تقص هذه الأرقام بطريقة صحيحة. ويجب ولكن يجب أن تختار التشفير المناسب، لأنك إذا أنت حتى في كتابة الرسائل إذا لم تختار التشفير الصحيح في عملية الكتابة ووقعت بأيدي العدو سيقول لك ما هذا، سيسألك ما هذا، ما هذه الرموز، أو ما هذا الرقم يرمز، أو ما هذه الكلمة إذا كانت كلمة غريبة لماذا ترمز. الشيخ مصعب زرقاوي رحمه الله قبل ما يقرب من 4 سنوات أرسل لي حتى أن ألحق به إلى العراق، فالأخ الذي جاء بالرسالة من العراق إلى هنا مسك في الطريق. فالمخابرات الأمريكية عندما ألقت قبض عليه قالت له، طبعا كان كاتب اسمي بماذا؟ بعملية التشفير والرموز. فقال له ماذا تعني هذه الحروف والأرقام وغير ذلك. فتحت التعذيب اعترف، قال أن هذا أخونا أبو عبيدة وأبو مصعب الزرقاوي يطلبه إلى العراق. فقال له ماذا يريد من أبي عبيدة وغير ذلك؟ قال هذا من أصحابي وهو يريده أن يكون معه في العراق. قدر الله عز وجل الأخ أن يؤسر، وأنا بعد ذلك ما عرفته، ولكن الأخ أسر، وبسبب ماذا عملية التشهير والتزوير التي هي غير جيدة ماذا استطاع أن يكشف ويعترف ويقر أن هذا فلان وعلام من الناس يريده أبو مصعب الزرقاوي. ولكن لو كانت بطريقة مثلا لا توحي العدو، حتى لو وجدها لا توحي العدو أنها مزورة أو مشفرة، فبعد ذلك العدو ماذا؟ يتركك وشأنه. فيجب أن الإنسان عندما يتصرف، عندما يريد أن يقوم بعملية التزوير أو عملية التشفير، يجب أن تكون هذه لا تلفت الأنظار، الكلمات لا تلفت الأنظار، تكون عادية وطبيعية بحيث ما أحد يشك فيه. الآن هنا الشيخ ضرب مثلين على عمليات استطاعت المخابرات أن تصل إلى المنفذين عن طريق ماذا؟ عن طريق التليفون. أنا أقصه على أقرأه عليكم. أولا عملية اختيار رئيس مجلس الشعب المصري، كانت هناك عملية كبيرة، عملية اختيار رئيس مجلس الشعب المصري، يعتبر هذا الرجل الثاني في الحكم في مصر، رفعت المحمود. في عملية اختيار حدثت في مصر، اشتبهت الحكومة المصرية في أن مدبري الحادث ينتمون إلى الجماعة الإسلامية في بيشاور، ولم تتمكن الحكومة من ضبط أحد في الحادث، ما استطاعت أن تلقي، هي شكت أن الذي قام بهذه العملية ناس من جماعة إسلامية متواجدين أين؟ في بيشاور في باكستان، ولكنها ماذا؟ لم تضبط أحد، لم تأثر أحد في هذه العملية. فماذا فعلت؟ قامت الحكومة بوضع رقابة مشددة على التليفونات اعتادت الجماعة الاتصال بها في مصر. قامت الحكومة كل التليفونات التي الجماعة المشهورة هذه المعروفة في بيشاور تقوم بعملية الاتصال بها في مصر، هذه كل التليفونات وضعتها تحت المراقبة. وبعد 3 أيام فقط التقطت مكالمة من بيشاور، وهذه المكالمة تحدد موعد للقاء في القاهرة. بعد 3 أيام من المراقبة استطاعت أن تصل إلى ماذا؟ إلى مكالمة حدد فيها صاحبها موعد لقاء يكون في القاهرة. وقامت الحكومة بعمل كمين واعتقلت المسؤول عن الحادث. بسبب ماذا؟ بسبب رقم، بسبب مكالمة استطاعت أن تلقي القبض على ماذا؟ على المسؤول عن هذه الحادثة. قرأت في مذكرة الأمن للجماعة الإسلامية، أظن والله أعلم، تقول الجماعة الإسلامية أن لو أن مذكرات الأمن والاستخبارات هذه كانت عندهم من قبل لتجاوزوا كثير جدا من الأخطاء التي وقعوا فيها، ولكان أمر الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر على غير ما هو عليه، على غير ما انتهت عليه الجماعة الآن. ولكن بسبب ماذا؟ عدم توفر مذكرات الأمن والاستخبارات واطلاعهم على هذا العلم وكيفية التعامل معه، وقعوا في أخطاء كثيرة جدا أدت بالجماعة إلى ما أدت إليه الآن. وإلا كان الوضع في مصر كما يقولون على غير الحال. فالعلم العسكري والأمني علم ضروري لأي جماعة أو أي تنظيم حتى تستمر في عملها وتصل إلى هدفها والغاية التي من أجلها أنشئت هذه الجماعة. نعم. عملية أخرى من العمليات المشهورة والتي كان التليفون هو سبب في ماذا؟ في عملية كشفها، عملية اختيار رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور باختيار. هذه العملية تم قامت فيها بها المخابرات الإيرانية، وتم قتل هذا اغتيال شهبور باختيار في باريس مع وجود الحماية الفرنسية والبوليس الفرنسي، إلا أنها استطاعت أن تصل إليه، ولكن أيضا استطاعت المخابرات الفرنسية أن تصل إلى الفاعلين ومعرفة القائمين بها بماذا؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق التلفونات. نعم. كان شهبور باختيار يعيش في فرنسا وعليه حراسة مشددة من البوليس الفرنسي لمدة 24 ساعة متواصلة، البوليس يحبسه. أحد العاملين المقربين منه والمعروف لطاقم الحراسة وصل ومعه اثنين آخرين إيرانيين، فسمح لهم البوليس بالدخول. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذا الرجل ولكن لا يعرفون الاثنين الآخرين. بعد تفتيشهم وتركوا جوازات سفرهم بالباب، دخلوا فحياهم شهبور وجلسوا، ودخل سكرتير شهبور لإعداد الشاي في المطبخ، فقفز هؤلاء على شهبور وقتلوه، ثم قاموا بقتل السكرتير ومكثوا ساعة واحدة في الشقة، ثم غادروا الفيلا وأخذوا جوازات سفرهم ورحلوا في السيارة. عندما دخلوا ذهب السكرتير يقوم بعملية إعداد الشاي، فالمخابرات الإيرانية العاملين قاموا بقتل من؟ شهبور باختيار. وعندما جاء السكرتير أيضا قاموا بقتله. بعد ذلك معاون شهبور ذهب في طريق، والاثنان الاخران استقلوا القطار وتوجهوا الى الحدود الفرنسيه السويسريه لعبوره، ولكن هناك في الحدود السويسريه ماذا حصل؟ شك اصحاب الجمرك هناك بتاشيره الدخول فمنعوهم من الدخول، فحاولوا مره اخرى هؤلاء ماذا؟ الدخول الى سويسرا عن طريق مكان اخر، واستطاعوا وصلوا الى هذه البوابه الاخرى، ولكن احدهم دخل والاخر ما استطاع ان يدخل الى سويسرا فرجع. فبقي 5 أيام يجول ويتحرك في فرنسا، وبعد بعد يومين استطاعت علمت المخابرات الفرنسية والحكومة الفرنسية بمقتل شهبور باختيار. فماذا حصل هنا؟ قامت المخابرات الفرنسية بماذا؟ بالتدقيق ومراجعة 20,000 مكالمة هاتفية، 20,000 مكالمة هاتفية استطاعت أن تراجعها. كل الطريق الذي سلكه هؤلاء العميلين في الوصول إلى الحدود السويسرية، كل التلفونات، كل الكابينات، كل محلات الاتصال جمعت هذه التلفونات وبدأت بالاستماع عليها. بعد ذلك استطاعت أن تعلم أن هناك اتصالات قام بها هؤلاء العنصرين على شقة أين؟ في تركيا. فقامت الحكومة الفرنسية بالاتصال بالحكومة التركية ودلهم على هذه الشقة، فقامت الحكومة التركية بماذا؟ بمراقبة هذه الشقة، فوجدوا أيضا أن هناك اتصال من هذه الشقة إلى مكان آخر معروف في فرنسا، فقامت المخابرات الفرنسية بالبحث عن هذه الشقة، فوجدوا أن صاحب هذه الشقة هو امرأة فرنسية وهي عميلة لمن؟ للمخابرات الإيرانية. وأيضا وجدوا أن هذه الشقة في تركيا هي مركز للعمليات الخارجية للاستخبارات الإيرانية. فعن طريق التلفون استطاعوا أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى الفاعلين، وتحديد الحكومة الإيرانية أنها هي التي قامت بعملية قتل شهبور باختيار. فالتلفون هو أخطر الأمور التي يستخدمها الأخ إذا هو لم يحسن استخدام التلفون، يكون مقتل لك. فهمت؟ فالأفضل دائما التلفون هذا لا تستخدمه أبدا في عمليات الاتصال للعمل، أفضل شيء عدم استخدامه، خاصة إذا أنت كنت إنسان مراقب ومعروف، لأنه لا شك أن تليفونك هذا مراقب وهو تحت ماذا؟ تحت عملية التصنف وغير ذلك. يسهل جدا على الحكومة أن تقوم بعملية التصنف. هناك عدة أجهزة تقوم بماذا؟ بعملية تغيير الأصوات، وهناك أيضا عدة أجهزة تقوم بعملية كشف عملية التصنف. لو كان أحدهم يتصنف عليك تقوم هذه الأجهزة بكشف التصنف. هناك عدة أجهزة تقوم تغيير صوتك، صوت امرأة تستطيع أن تغير صوتك من صوت رجل إلى صوت امرأة هذه الأجهزة. وأنتم تعلمون أن في بلادنا هناك أن المرأة دائما بعيدة عن الشبهات، تعرف المخابرات والحكومة أن المرأة لا تستخدم في عملية الاتصال وعملية العمل الجهادي والسر، لا يستخدمونها. فأنت عندما يخرج صوتك على أساس أنه صوت امرأة فهو قد يطرق في أغلب الأحيان، قد تتركونه ويتجاوزونه ولا يدققون على صوت المرأة. وأيضا قد تحول صوتك إلى ماذا؟ إلى صوت طفل صغير أو صوت ماذا؟ رجل عجوز. ولكن إذا كان هذا التليفون مراقب مهما فعلت فهذا لن ينفع، لأن في الأصل هذا التليفون مراقب، فما يصلح معه هذه الأمور. ولكن تصلح في حالة أنك أنت ما زلت سليم وبعيد عن الصبوات، لا أحد يراقبك ولا أحد يعرف عن ماهية عملك شيئا. نتكلم كيف تقوم الدولة بماذا بالتسلط على الهواتف. تعلمون أن البلد فيها ملايين الهواتف، ولكن كيف تقوم الدولة بالتسلط؟ في كثير من الأوقات تضع كلمات يسمونها كلمات من القاموس الأسود. هناك كلمات إذا أنت استخدمتها مباشرة تقوم يقوم هذا الجهاز بماذا؟ بتسجيل هذه المكالمة. لماذا؟ لأنك استخدمت كلمات مشبوهة، كلمات محددة مشبوهة، مثل كلمة الجهاد، مثل كلمة أبو محمد مثلا، أبو، مثل كلمة بن لادن، مثل كلمة المولى عمر، مثل كلمة استشهادية، الكلمات المشهورة، عمليات الاستشهادية أو غير ذلك، عملية اغتيال، هذه كلمات مشبوهة. فإذا أنت استخدمت أثناء المكالمة ليس ضروري أن الدولة تتسلط على جميع المكالمات، ولكن فقط تضع في هذا الجهاز هذه المعلومات. أي كلمة سواء مكتوبة أو مسموعة تدخل هذا الجهاز، إذا هي موجودة مسجلة هذه الكلمات اللي مشبوهة، فتقوم تلقائيا بماذا؟ بعملية تسجيل هذه المكالمة. لا يحتاج إلى أن تستنى كل الكلمات، ولكن تضع مجموعة من الكلمات. لذلك إذا أنت اتصلت بأحد لا تستخدم أبدا أثناء عملية الاتصال أي كلمات تدل على الجهاد أو تدل على ماذا؟ على أي شيء يدل على عملك. في أوروبا إذا قلت السلام عليكم أو قلت بسم الله أو قلت غير ذلك من الكلمات الإسلامية، كل هذه المكالمات تسجل، لأنهم يعلمون أن لا أحد يستعمل مثل هذه الكلمات إلا الملتزمين. فأنت يجب أن تكون على حذر دائما من هذه الكلمة. أبو زبيدة مثلا عندما كان يرسل الرسائل، وأنا كنت أرسل له بعض هذه الرسائل، ما نكتب أبو زبيدة، نفرق الكلمات الحروف في الرسالة ثم نرسلها بطريقة معينة. نقول للأخ الذي سوف يقوم بعملية استلام الرسالة من الأنترنت أو غير ذلك، نقول له اجمع حروف هذه الكلمة فتعرف من هو المتصل عليك. اجمع الحروف، حروف الكلمة مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك عندما تجمعها أنت تعرف من صاحب هذه الرسالة، لأن اسم أبو زبيدة اسم مشهور عالمي، لا شك أنه موجود في هذه الأجهزة. إذا أبو زبيدة خرج منه شيء فماذا؟ تسجل وتعرف هذه الرسالة من أين خرجت وإلى أين ذهبت. نعم. إجراءات حماية الهواتف. هناك بعض الأمور نستطيع أن نقوم بها من أجل أن نمنع أو أن نحمي هذه الهواتف التي نستخدمها. أولا، يفضل استخدام تليفونات الشارع وعدم التحدث من الفندق أو الشقة. فهمت؟ يفضل استخدام ماذا؟ التليفون الذي أين؟ في الشارع. لا تستخدم لا تليفون الشقة ولا الفندق ولا مكان العمل الذي أنت تعمل به، تكون عليك وبال. لماذا؟ لأنهم يستطيعوا أن يحددوا مكانك. عندما كنت في باكستان، عملية الاتصال دائما تكون بطريقة متحركة، حتى الموبايل نتصل فيه ونحن ماذا؟ ونحن نمشي في السيارة، حتى لا يستطيع أن نتكلم إن شاء الله عن أمنيات الموبايل في الدروس القادمة. أيضا لا تورط هاتفك في الاتصالات، لأن الاستخبارات ستعرف على من اتصلت من خلال الفاتورة. أيضا التلفون الذي عندك هذا لا تقوم أنت بعملية اتصال على ناس مشبوهين أو ناس ممكن لهم عمل جهادي أو غير ذلك أو هم تحت الأنظار. لماذا؟ لأن المخابرات من خلال الفاتورة ستعرف على من أنت اتصلت، فبالتالي تعرف من تعرف أن لك ربما تكون علاقة مع هذا الذي أنت اتصلت عليه، حتى لو أنت غير مشبوه وغير معروف. لماذا؟ لأنك أنت تقوم بالاتصال على رقم هو مشبوه وهو مثلا عليه إكس أو هو تحت المراقبة، فبالتالي لك علاقة مع هذا الرجل، فبالتالي هم سيأتون إليك. أيضا استغلال الفرص لتحويل التلفونات إلى مباشرة إذا أمكن. يمنع منعا باتا نقل أي معلومة سرية على الهاتف إلا مشفرة واستخدام الأسماء الحركية. أيضا لا تتكلم أبدا بأي كلام عن العمل أثناء التلفونات، وإذا تريد أن تتكلم فاستخدم الشفرة. وأيضا الشيخ يجب أن لا تكون بكلمات غامضة بحيث الذي يستمعها كلمات يعني غير مفهومة جدا غامضة هكذا، بحيث الذي يستمع يظن أنك تخفي شيئا خلف هذه الكلمات. يجب أن تكون حتى لو كانت شيخة مشفرة يعني بطريقة سرية مكتوبة ولها معاني ومقاصد بينك وبين الأخ الآخر، إلا أنها يجب أن تكون بسيطة وغير مشوشة وغير ماذا مبهمة وغامضة، بحيث أنت إذا راح أحدهم استمع لا يثير هذا الشك في نفسه. نعم، جعل المكالمة قصيرة لا تتعدى دقيقة واحدة، ومن الأفضل كتابة المطلوب إرساله قبل الاتصال. أيضا عندما تتصل لا تتصل بأكثر من دقيقة، تتصل مباشرة وتقطع حتى لعله في أقل من دقيقة يصعب عليهم مراقبتك، هذا في السابق، أما الآن فما أظن ذلك. وأيضا الأفضل أن تكون قد كتبت ما تريد أن تقوله كتابة، لماذا؟ حتى لا تتأخر في عملية ماذا؟ الاتصال. عدم إعطاء أي بيانات لأي شخص يتحدث معك على الهاتف، لا تعطي أي معلومات لإنسان يتكلم معك على الهاتف. التفتيش عن أجهزة التصلح بصورة دورية. قبل فترة بسيطة المخابرات السويسرية استطاعت أن تلقي القبض وتأثر مجموعة من الموساد الإسرائيلي دخل إلى غرفة وبيت أحد مسؤولي حزب الله المتعاملين مع حزب الله، وقام بوضع ماذا أجهزة التصنط في غرفته للتصنط عليه، لكن المخابرات السويسرية استطاعت أن تلقي القبض على هؤلاء وفشلت عملية الموساد. وأيضا عملية فاشلة أيضا للموساد كانت في قبرص حصلت، تريد الموساد قامت بجمع معلومات عن الصواريخ الموجودة في قبرص لصالح من؟ لصالح المخابرات التركية، وكانت أيضا عملية فاشلة للموساد. والمعلوم أن الموساد عملياته الفاشلة قليلة، لكن في الآونة الأخيرة حصل هناك عدة عمليات فاشلة للموساد، وأيضا هذه العمليات الفاشلة تؤدي إلى استقالة رئيس الجهاز، تؤدي إلى في الدول الغربية دائما الرئيس عندما يفشل في العمل يقوم بترك منصبه. والمخابرات الموساد حتى أقرب الناس لهم هم الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية التجسس عليه. قريبا قبل سنوات المخابرات الأمريكية استطاعت أن تلقي القبض على من؟ على السفير الأمريكي، وهو يقوم بعملية نقل المعلومات من وزارة الخارجية الأمريكية للموساد الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. استطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تعرف شروط الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام والتفاوض مع الفلسطينيين، وبالتالي هي اتخذت موقفا مناسبا لها. بسبب ماذا؟ بسبب أخذها المعلومات المسبقة عن عملية التفاوض، وماذا ستملي على الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا ستملي من شروط في عملية التفاوض. أيضا حتى رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية نفسه جون دوتش كان يعطي للموساد الإسرائيلي معلومات خاصة، وتم إلقاء القبض عليه وبعد ذلك استقال من عمله. فهذه أجهزة الاستخبارات العالمية هي ماذا؟ حتى على الأصدقاء يقوم بعملية التجسس. لذلك عندما يحكم البلد الجواسيس هؤلاء أو الاستخبارات عندما تحكم البلد يحولون البلد إلى عبارة عن سجن صغير. بسبب ماذا؟ بسبب أن الذين هم ماذا كانوا مثلا رجال استخبارات سابقين أو رجال الأمن، فيحولون البلد كله إلى ماذا؟ إلى عبارة عن سجن صغير، وهذا ينذر بهلاك أو بانتهاء هذه الدولة. عندما يبدأ هؤلاء يحولون البلاد إلى هذه الطريقة فهذا يعني خراب البلاد وانتهاء الحكم، كما حصل مع الاتحاد السوفياتي سابقا، وكما حصل مع من؟ في رومانيا مع نظام تشاوسيسكو، كما حصل أيضا مع هتلر الجستابو، هذا جهاز استخبارات الجستابو. حتى رومل هذا ثعلب الصحراء أشهر قائد ألمانيا وربما يكون أشهر قائد في خلال 100 سنة الماضية، الجستابو المخابرات الألمانية لأنه عارض هتلر أو عارض بعض الأفكار قامت وضع السم له ثم قتله، وهو أشهر قائد ألماني رومل ثعلب الصحراء يسمونه. عندما أراد أن يعترض أو يصحح أو يعارض هتلر قامت جهاز الاستخبارات الألمانية بقتله، إلى غير ذلك من عملية الاغتيال المشهورة والمعروفة. تفقد حال الأخوة الذين يتم الاتصال عليهم عادة حتى لا يتم القبض على أحدهم وتسمين المخابرات باستقبال مكالمات في بيتي. أيضا الأخوة الذين أنت تقوم بالاتصال عليهم يجب دائما أن تتفقد حالهم. لماذا؟ لأنهم قد يتعرضون لعملية الأسر وأنت لا تشعر، فتبقى تتصل عليهم وتعطيهم المعلومات وأنت لا تشعر. المخابرات هي التي تكون تتلقى هذه المعلومات من هاتفك ومن اتصالاتك وأنت لا تشعر. لذلك يجب الأخوة دائما أن تتفقدوا بعضهم البعض حتى لا تكون هذه فرصة للاستخبارات بأن يأخذ ويحصل على المعلومات من غير عناء. بعض الأخوة كيف أسر؟ وتم أسر مجموعة من الأخوة بهذه الطريقة. أو بخطأ بعملية الاتصال. الأخوة متفقين فيما بينهم كل ربع ساعة، كل 15 دقيقة يقومون بالاتصال فيما بينهم. الأخ هذا إذا لم يتصل خلال 15 دقيقة فمعنى ذلك أن هناك خطر موجود، فأنت تخلي المكان وتخرج وتغير. فالأخ هذا الذي يستقبل التليفون ماذا حصل منه؟ قام نام ونسي الأمر فنام. طبعا مضت ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، والأخ الذي أسر كان يعرف من نفسه أن الأخوة بما أنني لم أتصل عليه خلال 15 دقيقة فإنهم يتركون البيت. فالأخ عندما نام بعد ونسي الأمر، الأخ هذا اعترف بعد ساعتين على المكان بعد التعذيب، فجاءت المخابرات وأخذت الأخوة جميعا من البيت. بسبب ماذا؟ بسبب أن الأخ المسؤول نام. نعم. فدائما تفقد الأخوة في العمل حتى لا تلقي لهم المعلومات وأنت لا تدري أن المخابرات هي التي تحصل على هذه المعلومات. حفظ الأرقام ذهنيا أو تكتب بشفرة لا يفهم أنها أرقام تليفونات. دائما أيضا الأرقام الأفضل أن صعب أن تحفظها في عقلك أفضل من أن تكتبها على ورق، أو أن تكتبها كما قلنا قبل بطريقة التشفير، حيث حتى لو وقعت بيد العدو ما يستطيع أن يحصل على رموزها. عندما ذهبت للجهاد في بداية أمري أنا ما أخذت معي ولا أي تلفون، كل التلفونات التي أحتاجها حفظتها في ذهني حتى لا أتعرض لأي مشكلة في الطريق. يتم التبليغ فورا عن أي تلفون مراقب القيادة ولكل أطراف لا يتعامل معه. أيضا أي تلفون أنتم تعرفون أنه مراقب أو الأخ الذي يعمل في العمل الخارجي يعرف أن هذا التلفون مراقب، يجب أن يبلغ إخوانه ويبلغ القيادة أن هذا التلفون أو تلفون هذا الأخ مراقب، بحيث ماذا؟ لا يتصل أحد عليه، لأنه أي إنسان يتصل عليه ماذا؟ ستعرف المخابرات أن لك علاقة معه، فإذا عرفت أن لك علاقة معه فتكون مشبوه أو تقوم بأسرك أو غير ذلك من المشاكل التي تحصل لك. أبو زبيدة كان عنده 5 تلفونات اتصل فيها أو 4، كل شخص له تلفون. الأخ المحروق ولو اتصل عليه يكون له تلفون خاص، بحيث ماذا؟ ما يربط جميع. لو كان عنده تلفون واحد فقط فيتصل على الأخ المحروق والأخ الغير محروق والأخ المشهور وغير المشهور، فماذا؟ في التلفون واحد، فالمخابرات تقوم بتتبع من هذا التلفون فيعرف أن هذا التلفون اتصل على المحروق، فهذا صاحب التلفون له علاقة بهذا المحروق، فإذا العلاقة بينهم. فلما يتصل هذا التلفون نفسه على الأخ الغير محروق فتعرف المخابرات أن هذا له علاقة بهذا، هي شبكة، فتستطيع أن يحصلوا على كل هذه المعلومات لأنك اتصلت بتلفون واحد. ولكن الأفضل لك دائما أن تخصص تلفون لكل إنسان، إنسان تعرفه مشهور أو هو رجل علني أصلا مثل الشيخ المقدس أو أبو قتادة أو غير ذلك من العلماء العلميين والمعروفين، هذا تتصل أي بتلفون خاص لأنه تلفونه مثلا مراقب، والأخ الذي يعمل في العمل السري تتصل أي بتلفون آخر، وهكذا، بحيث ماذا؟ لا تحرق الأخوة الذين يعملون ولا تربطهم جميعا بماذا؟ بتلفون واحد. التضليل أو عملية تضليل العدو وتوصيل معلومات معينة تخدم خطة العمل إذا تم التأكد من مراقبة الهاتف. إذا عرفت أن الهاتف هذه مراقبة أنت تستطيع أن تخدع العدو فترسل معلومات مغلوطة إلى هذا التلفون، بحيث أنت تقوم بماذا؟ بعملية خدعة العدو. الرد على التلفون بالثقة متفق عليها بين أفراد المكان الموجود فيه لمنع حدوث أخطاء ترشد عن أسماء وطبيعة ساكني هذا المكان. عدم جعل المكالمات مبهمة وغامضة لأنه في هذه الحالة سوف يعتقد العامل أن هناك شفرة سرية أو أن هناك عمل سري إذا وجود الكلام بطريقة مشفرة ولكن غامضة ومبهمة غير مفهومة، فيشك أن هناك عمل، أن هناك وراء هذه المكالمة شيء، فيقومون بعد ذلك بماذا؟ بعملية المتابعة. نعم. عدم ذكر من أين يتحدث الشخص، لا يذكر أسماء دول أو أماكن، لا يذكر الشيء من أين يتكلم أو الأماكن التي تتكلم بها. إذا كانت بلغة أجنبية يفضل أن تكون دائما المكالمة بلغة أجنبية وفي وقت قصير، فإنها تكون أفضل لأن العامل قد يتجنبه. إذا أنت تكلمت باللغة الإنجليزية خاصة في البلاد التي يتكلمون بها اللغة الإنجليزية فهذا حري بالذي يراقب أن يترك المكالمة، ماذا؟ لأنه يعلم هذه مكالمة إنجليزية وأن المجاهدين لا يتكلمون الإنجليزية بالأصل، فهو يعلم أن هذه ربما تكون مكالمة عادية. فإذا أنت تستطيع أن تتكلم باللغة الإنجليزية فيكون أفضل، أو أي لغة أجنبية، فرنسية، إسبانية، ألمانية، أي لغة أخرى أو روسية تتكلم فيها جيد. استخدام النساء في الاتصالات. أيضا إذا استطعت أن تستخدم النساء في عملية الاتصال يكون جيد. لماذا؟ لأن في الدول الإسلامية الحكومة تعرف أن الرجال هم الذين يعملون ضد الحكومة، وبالتالي لا يتم التركيز في التصنف على محادثات النساء. دائما الطواغيت يعرفون أن الرجال هم الذين يعملون وليس النساء، فإذا تكلمت المرأة في التليفون ففي أغلب الأحيان إلا إذا كان التليفون مراقب كما أسلفنا فهذا لا يغني شيئا. الأفضل أن تثقون فيما بينكم، مثلا أنت في بلد والآخر في بلد آخر، ففي حال القبض على أحد الأخوة يكون هناك إشارة بينكم في عملية الاتصال. إذا تم القبض عليه من خلال مكالمة دون أن يلفت النظر يفهم هذا أنه أن فلان لأننا قد أسرنا أو غير ذلك. كانت مجموعة من أخوة الأردن تريد أن تعمل، فمجموعة في الأردن ومجموعة في سوريا، فكانوا متفقين فيما بينهم. إذا دائما عندما يتصلون يقول له مرحبا فمعنى ذلك أنهم في أمان، إذا قال له السلام عليكم فمعنى ذلك أنهم أسروا. لماذا؟ لأنه دائما تعرفون أن المجاهدين عندما لا يتكلمون يقولون مرحبا ولا كيف حالك أو غير ذلك، يبدأون الكلام ولكن يبدأون بماذا؟ دائما بالسلام عليكم. فحصل أن الأخوة في الأردن أسروا، فلما اتصل عليهم، أو أن الأخ في سوريا أسر، فلما اتصل عليه ما قال له مرحبا أو كيف حالك كما هو متفق. إذا هو محفوظ يقول مرحبا أو كيف حالك، إذا هو غير محفوظ مأسور ماذا يقول؟ السلام عليكم. فعندما قال له اتصل عليه قال له السلام عليكم، فالأخ من شدة الأمر يقول له تقول حقيقة تقول أنت عن جد تقول؟ ثم بعد ذلك أسرت بقية المجموعة. نعم.